أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. الكلام لا زال في شرائط التكليف، وقد وصل بنا المقام إلى الشرط الأخير من شرائط التكليف، ألا وهو شرطية الإسلام، هو الشرط الرابع. طبعا في الدرس السابق عبرنا عنه بأنه الشرط الثالث من شرائط التكليف، سبق لسان، بل هو الشرط الرابع والأخير من شرائط التكليف. وقلنا بأن هذه الشرطية مختلف فيها بين الفقهاء، فمنهم من اعتبر الإسلام شرط من شرائط التكليف، ومنهم من لم يعتبر الإسلام شرط من شرائط التكليف. مشهور الطائفة الإمامية ذهبوا إلى أن الإسلام ليس بشرط من شرائط التكليف، ولذلك قالوا بأن الكفار مكلفون بالفروع، بينما ذهب الرأي الآخر وأصحاب الرأي الآخر وهم المرحوم السيد الخوئي، أو حسب الترتيب صاحب الحدائق وكذلك المرحوم سيد الخوئي، ذهبوا إلى أن الإسلام شرط من شرائط التكليف، ولذلك ذهبوا إلى أن الكفار غير مكلفين بالفروع. هذه المسألة تستحق أن نقف عندها لكي نطرح أدلة كل من الطرفين، هم أدلة المشهور على ماذا استندوا في قولهم بأن الكفار مكلفون بالفروع، وكذلك رأي صاحب الحدائق والمرحوم سيد الخوئي على أي شيء استندوا بأن الكفار غير مكلفين بالفروع. فإذا المسألة مسألة خلافية. طبعا قلنا احنا في الدرس السابق، قلنا بأن البعض نسب إلى الفيض الكاشاني رحمة الله عليه والاسترابادي بأنهم أيضا من القائلين بأن الكفار غير مكلفين بالفروع كما ذهب إليه صاحب الحدائق والمرحوم السيد الخوئي، ولكن السيد الخوئي شكك في نسبة هذا القول إلى العلمين. على أي حال، نحن قبل الخوض في استعراض أدلة كل واحد من الفريقين لابد أن ننقح قضية معينة، وهو لابد أن ننظر في محل النزاع، لأن كما تعلمون سيدنا ولعله قد مر عليكم هذا الأمر، بأنه تارة نقول بأن الكفار مكلفون بالفروع سواء كانت الفروع الشرعية أو الفروع العقلية، ومن قال بأن الكفار غير مكلفين بالفروع أيضا نجي ونقول بأنه غير مكلفين بالفروع سواء كانت الفروع الشرعية والفروع العقلية لو لا فقط. خلينا نشوف نحدد محل النزاع بين مشهور الفقهاء وبين المرحوم السيد الخوي وصاحب الحدائق. محل النزاع سيدنا هو في الفروع الشرعية، حيث اتفق كل من المشهور وكذلك صاحب الحدائق والمرحوم السيد الخوئي بأن الكفار مكلفون بالفروع العقلية، كما ذهب المشهور إلى أنهم مكلفون بالفروع الشرعية. نعم، المرحوم السيد الخوئي قال أتفق أنا مع المشهور بأن الكفار مكلفون بالفروع العقلية، ولكن أختلف معهم في أنهم هل مكلفون بالفروع الشرعية أو لا. فإذا محل النزاع بين المشهور وبين صاحب الحدائق والمرحوم سيد الخوي هو في كون الكفار مكلفين بالفروع الشرعية أو لا. أما العقلية لا، الكل يقول بأنهم مكلفون، مثل قتل النفس المحترمة قضية عقلية، أخذ الاستيلاء على مال الناس هاي قضية عقلية، يعني ما نحتاج قبل الشرع أصلا، هي هاي مذموم هاي القضية، واضح إن شاء الله. فإذا هذا هو محل النزاع، وهذا ما أشار إليه المرحوم العلامة المراغي صاحب العناوين، صاحب كتاب العناوين، هو عبارة عن مجموعة من القواعد الفقهية، حيث أنه قال إن اختصاص النزاع في الأحكام الفرعية الشرعية دون العقلية التي هي من المستقلات العقلية، قبح الظلم، أكل مال الناس، أكل مال اليتامى، حرمة القتل وغيرها. الآن علينا أن نستعرض أدلة المانعين ثم القائلين. المانعين منهم بعد واضح بأنه صاحب المدارك والمرحوم سيد الخوي رحمة الله عليه، قالوا بأن الكفار غير مكلفين بالفروع، وبالتالي يعني يقول بشرطية الإسلام بأنها شرط من شرائط التكليف، يقول بشرطية الإسلام، بينما المشهور إذا ذهب إلى أن الكفار مكلفون بالفروع معنى ذلك أنه لا يقول بأن الإسلام شرط من شرائط التكليف، بعد الكفار هم مكلفون. المرحوم سيد الخوي استدل على أن الكفار غير مكلفين بالفروع، استدل بقوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، طبعا ما موجود هنا، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. محل الشاهد عند المرحوم سيد الخوي بالاستدلال على مدعاه وهو أن الكفار غير مكلفين بالفروع هو هذه الفقرة، وحرم ذلك على المؤمنين. الآن خل نبين كيف يمكن أو كيف استدل المرحوم سيد الخوي بهذه الآية على مدعاه. السيد الخوي أولا قال لابد من معرفة ما هو النكاح الوارد في الآية المباركة، فقال بأن المراد بالنكاح في الآية ليس هو العقد الشرعي قطعا. خلينا نخرج هاي الفقرة، المرحوم سيد الخوي قال نجي خلينا نعرف ما هو المراد من النكاح في الآية، قال بأن المراد من النكاح في الآية قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية ليس العقد الشرعي قطعا. خوب هنا نسأل سؤال للمرحوم سيد الخوي، نوجه سؤال للمرحوم سيد الخوي، نقول له سيدنا كيف عرفتم بأن المراد بالنكاح هو ليس العقد الشرعي قطعا؟ قال لأن هاي من الأمور المسلمة لعدم جوازه، عدم جواز العقد بين المسلمة والمشرك، هاي من الأمور المتفق عليها بأنه لا يجوز العقد بين المشرك وبين المسلمة، أو بين المسلمة والمشرك، أو المسلم والمشركة باتفاق المسلمين قاطبة، فإن العقد باطل. لعد شنو المراد من النكاح في الآية؟ قال المراد من النكاح في الآية هو نفس الوطء الخارجي، المراد من النكاح في الآية هو نفس الوطء الخارجي. بعد ذلك قال ثم جاء في ذيل الآية أن المولى عز وجل قال وحرم ذلك على المؤمنين، فخص حرمة الزنا بالمؤمن أي بالمسلم، طبعا المؤمن بالمعنى العام هنا وليس المؤمن بالمعنى الأخص المراد به الشيعة الاثنى عشر. فقال عندما قال القرآن وحرم ذلك على المؤمنين، خص حرمة الزنا بالمؤمن أي بالمسلم، وهذا معناه بأن الكافر غير مكلف بالفروع وغير مؤاخذ على هذا الأمر. واضح تقريب استدلال السيد الخوئي؟ جاء القرآن الكريم يقول بأنه الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. إجا بيّن إن ما هو المراد من النكاح الموجود في الآية، قال قطعا ليس هو العقد. ليش؟ لأن عندنا العقد باطل باتفاق المسلمين بين المسلم والمشرك وبين المسلم والمشركة. إذن ما هو المراد من النكاح؟ قال المراد من النكاح هو نفس الوطء الخارجي. فإذا كان كذلك إجا ذيل القرآن الكريم في هذه الآية، قال وحرم ذلك على المؤمنين. فإذن حرمة الزنا هي خاصة بالمؤمنين أي بالمسلم، وهذا معناه أن الكفار غير محرم عليهم الزنا. واضح إن شاء الله. هذا خوف دليل، ورد عليه بعض الأعلام، ناقش المرحوم سيد الخوي، قال له خوف إذا كانت هذه الآية فهنالك آيات أخرى تبين حرمة الزنا بصورة مطلقة سواء كانت على المسلم أو المشرك. هذا الدليل الأول الذي استدل به المرحوم سيد الخوي على أن الإسلام شرط في شرائط التكليف، وأن الكفار غير مكلفين بالفروع. جيد جدا. الدليل الثاني الذي ساقه المرحوم السيد الخوي على عدم تكليفهم، استدل برواية نقلها العلامة الكليني في كتابه الكافي الشريف، وعبر عن هذه الرواية بأنها معتبرة، ثم قال إن الرواية تضمنت أن الكافر يؤمر أولا بالإسلام ثم بعد ذلك بالولاية. الكافر يؤمر بالإسلام ثم بعد ذلك يؤمر بالولاية. جيد جدا. هاي رواية موجودة، أنا ما نقلتها طبعا الرواية نصا. ثم إجا قال فإذا كان حال كفره الكافر، إذا كان حال كفره غير مكلف بالولاية، لأن إجا إيش قال؟ قال الرواية، يعني إذا نرجع إلى أجواء الرواية، الرواية تقول الكافر أول شيء يكلف بالإسلام، يدخل الإسلام يتشهد الشهادتين، ثم بعد ذلك يؤمر بالولاية لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فالمرحوم سيد الخوي قال فإذا كان حال كفره الكافر غير مكلف بالولاية، والتي هي من أعظم الفروع، والتي هي من أعظم الفروع وأهمها، غير مكلف بها حال كفره، وإنما يطالب بها بعد إسلامه، وإنما يؤمر بها بعد اختيار الإسلام. إذن فما هو ظنك بباقي الأحكام الفرعية؟ فإذا كان الولاية غير مأمور بها، هو في حال كفره وغير مطالب، وهي من أهم الفروع، فكيف بباقي الفروع؟ باقي الفروع ما تجي بمستوى الأهمية من حيث الولاية، الولاية أهم شيء، مع ذلك لم يكلف فيها. فهذا دليل على أن شنو؟ على أن الكفار غير مكلفين بالفروع. جيد جدا. هسه طبعا أكو كلام، يعني مو محل محل هنا حتى أتحدث به أنا بأنه هل الولاية هي من أصول الدين، من أصول المذهب؟ أكو فد كلام أخذوا عطاء، هذا لعله إن شاء الله نتطرق إليه عندما نتعرض إما لبداية المعرفة، أو لعلنا عندما نتعرض لمباحث الإمامة. كلام طويل عريض يحتاج إلى وقفة، ولكن مجرد هاي إشارة أخاف يصير التباس عند الأخوة. جيد جدا. الدليل الثالث الذي ساقه سيد الخوي رحمة الله عليه على عدم تكليفهم بالفروع، قال هو قيام سيرة المسلمين قاطبة خلفا عن سلف عن عدم مؤاخذة الكفار حتى الذمي منهم بشيء من الأحكام. يعني يقول سيرة المسلمين قاطبة لم تطالب الكفار بالإتيان بالصلاة، لم يؤمروا بالصلاة ولا بالصيام ولا بالحج، ولم ينهاهم مسلمون عن شرب الخمر أو القمار أو الإفطار في شهر رمضان، وبالتالي لو كانوا مكلفين بالفروع لوجب عليهم من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أي لو كانوا مكلفين لوجب مؤاخذتهم من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع العلم بأن سيرة المسلمين قاطبة لم تؤاخذهم. فهذا دليل أيضا على أن الكفار غير مكلفين بالفروع. طبعا هذا الدليل ناقش فيه البعض وقال عدم مؤاخذتهم لا تعني بأنهم غير مكلفين بالفروع. لماذا عدم مؤاخذتهم لا يعني أنهم غير مكلفين بالفروع؟ قالوا لعل عدم مؤاخذتهم ما كانت متوفرة شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيؤاخذوا بذلك، فهذا مو دليل أصلا على عدم تكليفهم بالفروع. هذه أدلة القائلين بأن الإسلام شرط من شرائط التكليف، وأن الكفار غير مكلفين بالفروع. جيد جدا. أما أدلة المثبتين للتكليف، تكليف الكفار بالفروع، قالوا الإجماع، قالوا هنالك إجماع من الطائفة على أن الكفار كما أنهم مكلفون بالأصول كذلك هم مكلفون بالفروع، ادعوا الإجماع. هنا قضية الإجماع سيدنا مجرد إشارة عابرة، دائما من يجيك الإجماع، الإجماع إما أن يكون مدركي أو محتمل المدركية، والإجماع المدركي أو محتمل المدركية غير حجة. ليش غير حجة؟ لأن خوب إحنا نرجع للمدرك ونرى ماذا يظهر من المدرك، أو بأن المدرك على ماذا يدل فنرجع للمدرك، هذا أولا. ثانيا بأن الإجماع لوحده لا قيمة له عندنا نحن الشيعة الإمامية ما لم يكن كاشف عن رأي الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. فإذا الرأي الأول الإجماع، نقول يحتمل بأن الإجماع مدركي فكون نرجع للمدرك ونشوف المدرك صحيح لو مو صحيح، أو محتمل المدركية، وكلاهما ليس بحجة. الدليل الثاني الذي ساقه المشهور على أن الكفار مكلفون بالفروع هو العمومات، عمومات القرآن الكريم، من قبيل شنو؟ من قبيل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه الآية عامة، قال الناس، ناس بها الكافر وبها المسلم. وكذلك خصوص بعض الآيات التي طالبتهم بالفروع، ومنها الزكاة كما في قوله تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وكأنه طالبتهم بالزكاة، بالإتيان بالزكاة. وكذلك في قوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فقالوا: هذه الآيات فيها دلالة على أن الكفار مكلفون بالفروع. محل زبدة المخاض كما يقول المناطق، بأن المشهور ذهبوا إلى أنهم مكلفون، غير المشهور سيد الخوئي صاحب الحدائق ذهبوا إلى أنهم شنو؟ غير مكلفين بالفروع. فإذن المسألة مسألة خلافية. نقرأ هذا المبدأ: قال: وأما بالنسبة إلى شرطية الإسلام فقد ذهب المشهور إلى عدمها. ليش؟ تمسكا بإطلاق الأدلة، من قبيل قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة. طبعا المرحوم سيد الخوي هم ناقشهم بالعمومات، قالوا: خوب إذا أكو هنا عمومات، أكو بعض الآيات اللي تخاطب، لا تخاطب الكفار وإنما تخاطب المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فقالهم: كما أن هنالك آيات عامة، كذلك هنالك آيات لا ما تطالب الكفار بالإتيان بالفروع، وإنما خص الخطاب بالمؤمنين فقط. طبعا البعض ناقش سيد الخوي، قال له: هذا الخطاب خطاب تشريفي، شرف الله سبحانه وتعالى به المؤمنين، مو خطاب خاص، وإنما خطاب تشريفي، من قبيل قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع، بل وخصوص بعضها، يعني مو عامة، خاصة، مثل ما في قضية الزكاة. ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. كذلك المرحوم سيد الخوي ناقش في هذه الآية، ولكن يطول المقام. أجل، إذا أسلم الكافر لا يجب عليه القضاء. هنا المصنف أشار إلى نقطتين: بأن الكافر على رأي المشهور وإن كان مطالب بالفروع، مكلف بالفروع، ولم يأتي بها في حال كفره، لكنه بعد إسلامه هل يجب عليه القضاء أو لا يجب عليه القضاء؟ هل هو مطالب بالقضاء، مطالب بقضاء الصوم، مطالب بقضاء الحج، مطالب بقضاء الصلاة أو غيرها؟ المصنف حفظه الله قال بأن الكافر لا يجب عليه القضاء. جيد جدا. شيخنا، ما هو الدليل على ذلك؟ قال: أولا، الدليل على ذلك القاعدة المعروفة والمشتهرة والمشتهرة على ألسن الفقهاء، بأن الإسلام يجب ما قبله. هذه قاعدة مشهورة على ألسن الفقهاء، مو فقط فقهاء الخاصة الشيعة الإمامية، بل الخاصة والعامة، حتى العامة يقولون بهذه القاعدة. هذا أولا. ثانيا، السيرة القطعية في زمن النبي صلى الله عليه وآله، أكو سيرة قطعية في زمن النبي بأنه كثير من الكفار أسلموا، ولكن النبي صلى الله عليه وآله لم يطالبهم بالقضاء. وكذلك قوله تعالى: قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يعني ما سلف من أعمالهم السابقة. جيد جدا. الآن أولا خلونا بس نجي إلى القاعدة التي تقول بأن الإسلام يجب ما قبله. طبعا هذه القاعدة تصلح أن تكون دليلا على عدم المطالبة، مطالبة الكفار بالقضاء بناء على جابرية الشهرة بالعمل بالرواية، بأنه عمل المشهور جابر لضعفها، وإلا الرواية مرسلة، الرواية ضعيفة سندا، حتى أن صاحب الجواهر ذهب إلى كون الحديث منجبر سندا ودلالة بعمل الأصحاب. فنرجع للكلام السابق الذي بيناه بأن الشهرة هل هي جابرة لضعف الحديث أو غير جابرة لضعف الحديث؟ فمن يبني على هذه الكبرى فيمشي دليل، ومن لا يبني على هذه الكبرى ما يصلح أن يكون دليلا. نعم، السيرة القطعية بعد سيرة قطعية موجودة، فهي التي تكون الدليل على عدم مطالبة الكفار بالقضاء. تبقى نقطة صغيرة نشير إليها. شنو هاي النقطة؟ نقول خب بعد قيام السيرة القطعية على أن الكفار غير مطالبين بالقضاء، سيرة قطعية على عدم مطالبتهم بالقضاء موجودة، فهل بعد ضعف الحديث فنقول هل يمكن أن تكون السيرة القطعية، عليكم السلام، هل يمكن أن تكون السيرة القطعية كاشفة عن صدور الحديث من المعصوم؟ لو مو كاشفة عن صدور الحديث من المعصوم، أنتم ضعفتم الرواية، قلتم بأن الرواية ضعيفة ولا يمكن الركون إليها كدليل إلا بناء على جابرية الشهرة لضعف السند، ولكن بعد قيام سيرة زمن النبي صلى الله عليه وآله، فبعد قيام السيرة، السيرة ما تكون كاشفة على أن الحديث المتعارف بين الخاصة والعامة ما تكون كاشفة على أنه صادر من الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، ليش ما تكون كذلك؟ أي يمكن نستفاد من السيرة هيك أمر؟ لو ما يمكن أن نستفيد من السيرة هكذا أمر. قالوا لا، لا يمكن، لا يمكن، لأنه عندنا الآية المباركة وقد تكون السيرة القطعية القائمة مستندة إلى الآية وليست مستندة لمن؟ إلى الرواية، وليست مستندة إلى الرواية، فالسيرة لا تكون كاشفة عن صدور الحديث من المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وإنما تكون كاشفة عن الحقانية، عن حقانية مضمون الحديث. واضح؟ تكون كاشفة عن مضمونية حقانية الحديث، مضمون الحديث متوافقة مع مضمونه، لكنها لا تكشف عن صحة صدوره. واضح سيدنا؟ ثم نقل المصنف كلام لصاحب المدارك، قال أصلا لا يمكن توجه الأمر بالقضاء إليه في العبادات. ليش؟ قال لما أشار إليه صاحب المدارك. خب القضاء شرط، التكليف في القضاء بشرط الإسلام، خلف القاعدة، يعني بعد تحوله من الكفر إلى الإسلام، نجي نقول له يجب عليك القضاء لأن صرت مسلم أنت، راح يكون خلف القاعدة وخلف السيرة القطعية. والتكليف لا بشرط الإسلام، لا بشرط الإسلام نكلفه، قل له أنت كافر ونكلفك، لا بشرط الإسلام، هذا خلف اشتراط قصد القربة، لأنه لا بد من قصد القربة المطلقة إلى الله سبحانه وتعالى. هو الكافر هو كافر بالله سبحانه وتعالى، فكيف يقصد القربة إلى الله سبحانه وتعالى؟ فلا يمكن توجه الأمر بالقضاء إليه في العبادات لما أشار إليه صاحب المدارك من أن التكليف بالقضاء بشرط الإسلام خلف قاعدة الإسلام يجب ما قبله، والتكليف لا بشرطه، أي لا بشرط الإسلام خلف اشتراط قصد القربة. الأمر الثاني علامات البلوغ، يأتي الحديث عنها إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.